الله يرضى عنك يا عمرو، الله يرضى عنك يا عمرو، جزاك الله خير، اللهم امين يا رب العالمين. كتاب الطلاق، باب الطلاق البدعي والطلاق السني والتعليق بالصفة والشرط. الطلاق البدعي يعني الطلاق الذي ما جاء على وفق الشرع، والطلاق السني هو الطلاق الذي جاء على وفق الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر بن الخطاب بأن ابن عمر طلق امرأته في الحيض غاضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنا خالف ما جاء على وفق الشرع. أمين. غاضب النبي وقال مره فليراجعه، مره فليراجعه، قال فليمسكها حتى تحيض ثم تطول، ثم أراد فليمسك أو يطلق تلك العدة التي أمر الله الطلاق فيها، فطلقوهن لعدتهن يعني بقبل عدتهن. والطلاق السني هو الذي جاء وفق الشرع. والتعليق بصفة أو التعليق بشرط، يقول أنت طالق إن دخلت الدار، يقول المصنف إذا علق طلاق امرأتي بشرط غير مستحيل، وهذا قيد يخرج بذلك إن علق على المستحيل، وسيأتي إن شاء الله. لم يقع الطلاق قبل وجود الشرط، لأنه أوقع طلاقا موصوفا بوصف فلا يتوفر الحكم حتى ينطبق الوصف، لا يتوفر الحكم حتى ينطبق الوصف. فكان الشرط يوجد لا محالة، فقوله إذا طلعت الشمس، يقول زيد لهند، يقول لها إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فعند شروق الشمس تطلق هند. أو كان الشرط قد يوجد وقد لا يوجد، فقوله إذا قدم زيد فأنت طالق، لأن زيد ممكن يكون في الطريق يموت فلا يأتي فلا تطلق، فهنا يبقى معلق على أمر إن وقع الشرط وقع المشروط. وقال أبو حنيفة الثوري وأحمد وإسحاق قالوا بقول المذهب بأنه إذا وقع الشرط وقع المشروط. وقال زهير بن مسيب والحسن البصري ومالك إذا علق الطلاق بشرط يوجد لا محالة كمجيء الليل والنهار وطلوع الشمس والقمر وقع عليها الطلاق في الحال. هذا عجيب جدا. طبعا يعجلون اللفظ، يقولون ما دام قد قال أنت طالق لا ننتظر الوصف، لأن الله قال الطلاق مرتان. طبعا هذا خطأ بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين المسلمون عند شروطهم، والمسألة هنا شرط الشرط كأنه النية التي أرادها المصنف المطلق أو المكلف، إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. ولأنه علق الطلاق على شرط غير مستحيل فلم يقع الطلاق قبل وجود الشرط. كما قلنا في قوله على شرط غير مستحيل قيد يخرج بذلك شرط المستحيل، إذا قال أنت طالق إن صعدت إلى السماء أو شربت جميع ماء البحر فهذا يقع في الحال. وقيل لا يقع، هذا التفصيل سيأتي. وإن علق طلاقها على شرط ثم قال قبل وجود الشرط عدلت ما كنت علقت على الشرط لم تطلق في الحال، لأنه تعلق بشرط فلا يتعجل بلفظ التعجيل. نعم، لأنه هنا الآن أوقع الطلاق بوصف فلا يمكن. بالنسبة للرجوع الأئمة الأربعة على أنه لا رجوع، ورواية هناك رواية عن أحمد ضعيفة أنه يرجع، وهذا شاذ. صحيح أنه إذا علق فلا رجوع، وإن توفر الشرط والوصف وقع الطلاق. فإن قال أنت طالق ثم قال أردت إذا دخلت الدار لم يقبل، لأنه في قول أنت طالق صرح بالطلاق يقع الطلاق في الحين وفي التو. هو الآن أراد أن يؤخره وهو خلاف الظاهر، فنقول له لا يقبل منك إلا أن تدين ما بينك وبين الله، هذا أمر آخر، إن صدقتك فلك ولها. نعم. طب لما نقول يدين بينه وبين الله إن صدقته؟ لأن الاحتمال وارد، لكن لما خالف صريح اللفظ قلنا صلاح اللفظ يقدم في هذا الباب ويحكم ويحكم. وإن قال أنت طالق إن دخلت الدار ثم قال أردت به الطلاق في الحال وإنما سبق لساني إلى الشرط قبل يقبل قوله لأنه الطلاق صرح به فيقع هذا باتفاق الأمة. طيب مسألة النساء على ضربين وهذا مهم جدا في هذا الباب التقسيم هذا ميزان لترتيب المسائل وأيضا لفهم المسائل في الذهن. وإن ضرب لسنة في طلاقهن ولا بدعة وهن أربع التي لم يدخل بها سواء حائض غير حائض. نعم فالمرأة المعقود عليها لا سنة في طلاقها ولا بدعة والصغيرة لأنها لا حيض لها فلا سنة لها ولا بدعة والآيسة من الحيض أيضا لا سنة فيها ولا بدعة والتي استبان حملها حامل أيضا في هذا الأمر لا سنة فيها ولا بدعة. هذا الضرب الأول إذا أصناف أربعة لا سنة فيها ولا بدعة يطلق وقتما شاء كيفما شاء يعلق يطلق طلاق صريح يكني المهم أنه في هذا الباب لا يحترز أربع الصغيرة والآيسة من الحيض وأيضا التي استبان حملها والمعقود عليها دون أن يدخل بها. والضرب الثاني من النساء في طلاقهن سنة وبدعة وهي المرأة المدخول بها إذا كانت من ذوات الأقراء إذا ثبت هذا فإذا فقال لمن لا سنة في طلقها ولا بدعة أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال لأنه لا انتظار ولأنه علق الطلاق بصفة لا تتصف فيها المرأة فألغيت الصفة وصار كما قال أنت طالق. وإن قال لها أنت طالق للسنة وللبدعة طلقت أيضا في الحال لأنها وصفها بصفتين متضادتين فألغيتا وتجرد الطلاق. وإن قال أنت طالق لا سنة لا للسنة ولا للبدعة طلقت في الحال لوجود الصفة. طيب بعد أذنكم الله وإن قال للصغيرة المدخول بها أو للحامل التي استبان حملها أنت طالق للسنة أو للبدعة ثم قال أردت به إذا صارت من أهل سنة من أهل سنة الطلاق وبدعته لم يقبل في الحكم. لأنه يريد تأخير الطلاق عن أول وقت يقتضيه فلم يقبل كما لو قال أنت طالق ثم قال أردت إذا دخلت الدار يقع في الحال. لكن الاحتمالية واردة فلما كانت الاحتمالية واردة يكون يدين بينه وبين الله فيما بينه وبين الله جل وعلا فيكون بينه وبين الله إذا صدقته كانت معه وإن لم تصدقه يقع الطلاق في الحال. طبعا سيمسكها إلى أن تحيض فإن حاضت طلقت للبدعة أو تجد الحامل إن علقه على البدعة وإلى أن تطهر إن علقه على السنة ولا يجيء هذا في اليائسة وهل يجيء هذا في التي لم يدخل بها اختلف الشيخان فيهما فذكر الشيخ أبو حامد أنه لا يجيء فيها هذا لأنها غير مدخول بها أصلا والشيخ الصحيح قال أنه يجيء فيها والصحيح الأول لأنه غير مدخول بها. فرع أن قال لمن لا سنة في طلاقها ولا بدعة يعني آيسة أو صغيرة أو من استبان حملها أو المعقود عليه أنت طالق للسنة إن كنت في هذا الحال ممن يقع عليها طلاق السنة أو أنت طالق للبدع إن كنت يقع عليها طلاق الشافعي في هذا الباب وقع الطلاق في الحلال نحاسبه على الصريح الطلاق مرتان قال الله أردت واحدة قال طلقت واحدة إذن وقع الطلاق. وحكى ابن الصباغ أن القاضي أبو الطيب قال فيه نظر لأن الشيخ أبي حامد قال أقع الطلاق لأن الشرط لم يولد قولي إن كنت علوية فأنت طارق ولست بعلوية وليست بعلوية ويخالف الصفة لأنها تلغى إذا لم تتصف بها. قال ابن الصباغ لما قال الشافعي عندي وجه آخر وهو أن قوله أنت طالق للسنة إن كان يقع عليك طلاق السنة يقتضي طلاقا مضافا إلى السنة وهو يقع عليه، لكن حقا إذا قال أنت طالق للسنة وهي غير مدخول بها يقع الطلاق في الحال. وقوله وصفها بصفة محال يريد إذا قال أنت طالق للسنة فإنها تلغو الصفة، وإذا يقع إيش؟ يقع الطلاق. إن التغت الصفة ما الذي يحدث؟ يقع الأصل الذي جاء به وهو جاء بالطلاق فيقع الطلاق. مسألة وإن كان له امرأة من أهل السنة أو من أهل سنة الطلاق وبدعته، يعني امرأة تحيض نعم لها أقراء، فقال لها أنت طالق للسنة فإن كانت في طهر لم يجامعها فيه طلقت في الحال لأنه وجدت صفة الآن طلقت في الحال، وإن كانت في طهر جامعها فيه أو في حيض لم تطلق لعدم الصفة لأنه قال طالق للسنة، يبقى إذن حتى تطهر فيقع الطلاق، والأخرى حتى تلد فحتى تطهر من الحيض طلقت بأول جزء من الطهر. وقال رحمه فإن طهرت لأكثر حيض طلقت بأول جزء من الطهر، وإن طهرت لدون أكثر حيض لم تطلق حتى تغتسل. دليلنا أن كل طهر لو صادف غسلا وقع فيه الطلاق وجب أن يقع فيه الطلاق، وإن لم يصادف الغسل كما لو طهرت لأكثر حيض. يعني حكم جاوزت أكثر الحيض يعني وحكم بطهرها. فإن جمعها في آخر الحيض وانقطع الدم في حال الجماع لم يقع عليها طلاق لأنه طهر صادفه الجماع. نحن نقول أيضا لابد أن نفهم وحقا هل هذا طهر، هل طهرت أم لا، يعني نقول إذا انقطع الدم ونزلت القصة البيضاء وهو يجامع فجمعها في طهر، فهنا نقول الطلاق لا يقع لأن هذا طهر جامع فيه، فهذه تكون بدعة، وهو قال أنت طالق للسنة ولابد أن تطلق في طهر لم يجامعها فيه. وإن وطئها في أثناء الحيض وطهرت بعده فالقفاء قال لا تطلق بالطهر إذا علقها بالسنة لاحتمال أن تكون قد عالقت منه، يعني وهي حالة كونها حائضا ممكن تحمل، وهذا أمر الطبيب، هنا الطبيبة هي التي تبين لنا ذلك هل حقا يمكن أن تحمل وهي حائض إذا جمعها. وبعدين اللي نعلمه من الطبيبات يعلمنا ذلك بأن تخصيب البويضات لها أوقات معينة في هذا الباب فور الطهر بأيام قليلة أو شيء من ذلك، فهل يمكن أن علوق الولد وهي حائض؟ إن كان بفرضية الفقهاء في هذا الباب فيقولون إذا لا يدل على براءة الرحم فلا يقع الطلاق، وهي أصار قال أنها تطلق للسنة. كما لا يكون بعض الحيض استبراء في الأمن. وإن قال لها أنت طالق للبدعة فإن كانت حائضا وقع الطلاق، أو في طهر جامعها فيه وقع عليها الطلاق لوجود الصفة. وهكذا إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه ولكنها استدخلت ماء الزوج وقع عليها الطلاق. يعني كانت في طهر لم يجامعها فيه ولكنها استدخلت ماء الزوج وقع عليها الطلاق لاحتمال أن تكون عرقت منه. مفهوم هذا الباب؟ طيب هي الصورة متصورة. هو الطلاق لا يقع إلا إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه. طب هي استدخلت ماءه يمكن أن تحمل بذلك فتقع يقع. ليش الصورة هنا لم يجامع فهذا طهر، يبقى طهر لم يجامعها فيه فهذا للسنة. ولو أيضا عرقت أو علوق الولد باستدخال الماء كانت حاملا قلنا ولأن استبانة الحمل أيضا طلاق يكون للسنة لا للبدعة. وإن وطئها في الدبر أو فيما دون الفرج ولم يتحقق وصول الماء إلى رحمها فليس بطلاق بدعة، وإن كانت العدة واجبة عليها لأن العدة تجب مرة لبراءة الرحم ومرة للتعبد. احنا قلنا أصلا فيها ما فيها لأنه المطلقة ثلاثا بانت بنون الكبرى لما ثلاث حيض، ما براءة الرحم تعرف بحيضة واحدة كسباء أو طاس، هذا للتعبد. حق الله له، حق الله فيها وحق وإن كانت في طهر لم يجامعها فيه لم يقع عليها الطلاق إذا طعنت في الحيض أو غيب الحشفة في الفرج بعد ذلك وقع عليها الطلاق. الجريان هذا أيضا له فيه نظر، لكن الله أعلم قد يكون. إذا تزوج فرع، وإذا تزوج رجل امرأة حاملا من الزنا، وهذه أيضا غير متصورة. وعندنا في المذهب هذا الباب هو أن الرجل لو زنى بامرأة فحملت منه فله أن يتزوجها. ولو عندنا أيضا استحق الولد، ليس عندنا من زمان قال استحق الولد، لكن قال يتزوج فالماء ماءه. لكن كانت حاملة من الزنا، هل يتصور أن يقال في المذهب أنه يتزوجها؟ قال إذا تزوج رجل امرأة حاملة من الزنا، أو الآن على الإطلاق، وهذا فيه نظر كبير جدا. هل يجوز له وطؤها قبل وضعها في وجهها؟ هم يرون أن العقد صح، الكلام كله على مسألة الوطؤ وهي حامل. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيغزوه بمائه، لقد هممت أن أفعل كذا وكذا في سباء أوطاس لما وطئ أما حاملا. ولأن الإنسان قال يعني لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. في وجهان، وجه الأول يجوز إذا ثبت هذا ودخل بها ثم قال لها أنت طالق للسنة، لم تطلق حتى تلد وتطهر من النفاس، لأن هذا الحمل حكم له فكان وجوده كعدمه، لأنه يعتبر في جماع إيش في طهر جمعها فيه. وهذا صراحة غير متصور وغير مرضي أيضا. لما؟ لأن قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيغزوه بمائه، فلا يجوز، لا يجوز، هنا اختلاط الأنساب يكون بذلك. إن قلنا بالزواج فلا يصح الوطء. فرعون قال في الأم إذا قال لمن لها سنة وبدعة في الطلاق أنت طالق للسنة، إن كنت الآن ممن يقع عليها طلاق السنة، فإن كانت في طهر لم يجامعها فيه وقع عليها الطلاق لوجود الصفة. نعم. وإن كانت في طهر جامعها فيه أو حائضا لم يقع عليها الطلاق، لأن هذا بدعة، هو قال أنت طالق للسنة تعلم الصفة، فإن طعنت بعد ذلك في الطهر لم يقع عليها الطلاق، لأنه شرط أن تكون حال في هذا الحال. لما قال لا أنت الآن لو كنت للسنة طارق للسنة، فلو كانت طاهرة وقع الطلاق، وإن كانت حائضا لا يقع عليها الطلاق بعد الطهر. لما؟ لأنه قال في الحال حالية ليس في المستقبلية، لأنه كأنه قال أوقع الطلاق الآن لو توفرت صفته، لم توفر صفته لا يقع الطلاق. وإن قال لا أنت طالق للبدعة، إن كنت الآن ممن يقع عليها طلاق البدعة، فإن كانت حائضا وقع الطلاق، أو في طهر جماعة فيه وقع الطلاق، وإلا بعد ذلك لا يقع كما قلنا، لأن الحالية غير المستقبلية. أجابت طهر لم يجامع فيه لم يقع عليها الطلاق، فإن جامع أو حاضت لم يقع عليها الطلاق، لأنه شرط أن تكون حال العقد، عقد الطلاق من أهل البدعة ولم يوجد الشرط. وإن كانت في طهر لم يجامع فيه فقال أنت طالق للبدعة. تعلق عليها الطلاق في الحال كما بينا لعدم وجود الوصف. وإن قال أنا أردت طلاق السنة وإنما سبق لسان البدعة وقع عليها الطلاق لأن فيه تغليظا عليه. إذا قال بذلك نقول له إنما العمل بنيات وما كله من إما نوى، وأنت أعلم بما قلت، يعني الخطأ هذا أنت قلته. قال نعم أنا أردت ذلك، أخذناه به وأوقعنا الطلاق في الوصف، لأن الوصف لما توفر وانطبق استدعى الحكم. فرعون وإن قال لامرأتي أنت طالق ثلاثا للسنة وكانت في طهر، طبعا ثلاثا هذا خلاف لأحمد، لأن أحمد يرى أن الطلاق ثلاثا طلاق بدعي ليس بسني. فإحنا عندنا حديث الكان قال الله واحدة وطلقها البتة. نعم. فإن كانت في طهر لم يجامعها فيه وقع عليها الثلاث، لأن السنة والبدعة الوقت عندنا دون العدد. وإن قال أردت السنة على مذهب مالك وأبي حنيفة أن يقع في كل قرء طلقة لم يقبل في الحكم، لأنه يريد تأخير الطلاق عن أول وقت يقتضيه، وهذا خلاف الظاهر، لكن الاحتمال وارد. إذا يتدين بينه وبين الله تعالى إن صدقته كانت معه، وإلا وقع الطلاق الثلاث وبانت منه بينونة كبرى. الدليل كما قلنا أنه يحتمل ما يدعي بدليل أنه لو صرح به في الطلاق حمل عليه، فأقع عليها في حال في الحال طلقة، فلم يرجعها فإنها إذا حاضت ثم تغرت طلقة أخرى وقعت ثم الثالثة وقعت، وإن رجعها بعد الأولى وطأها فإنها إذا حاضت ثم تغرت طلقت طلقت الثانية بأول الطهر، فإذا رجعها ثانيا ووطئها ثم حاضت وطهرت طلقت الثالثة وبانت واستأنفت العدة، وإن رجعها ولم يطأها حتى حاضت ثم طهرت طلقت الثانية بأول الطهر الثاني، فإن رجعها ثانيا ولم يطأها حتى حاضت وطهرت وقعت الثالثة وبانت، وهذا كله كما قلنا إذا قال على مذهب مالك وأبي حنيفة. وهل تبني على عدتها أو تستأنف على الآخرين؟ إن شاء الله يأتي تفصيل ذلك في الفروع. نقف عند هذه المسألة في الطلاق السني والطلاق البدعي، ويأتي تفصيله إن شاء الله عندما يعلق الطلاق ببدعة أو بسنة، وأيضا إذا توفر الوصف أو لم يتوفر، وهل النية تأخرة مسألة توفر الوصف أم لا، هذا التفصيل إن شاء الله في الدروس القادمة في سيرة الطلاق.